وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الفضلاء أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وكانوا لنا عابدين. من أهم مقومات العبادة وهي ثمرة من ثمرات الاستعانة الصبر وتحمل الطاعة. لا يمكن للإنسان أن يترقى في مقامات التعبد دون أن يكون له صبر وجلد على طاعة مولاه. يعني نحن تقريبا انتصف الشهر فقد تفتر الهمة، نحتاج إلى شيء من الصبر على طاعة الله لنكمل هذا الرمضان في طاعة الله عز وجل، وهذا حقيقة هو من أهم ما يعين العبد على طاعة الله عز وجل. ولن تشعر بلذة الطاعة إلا إذا صبرت عليها. الصبر أيضا أيها الأحبة من ثمرات الحب، فمن أحب شيئا وتعلق به وجد حلاوة وتعلق به صبر عليه. من أحب المال صبر على طلبه، من أحب الجاه صبر على مخاطره، كذلك من أحب الله واشتاق إلى مولاه فإنه يصبر لأجل رضا ربه. علمنا لهذه الحلقة هو آية في الصبر في جميع أنواعه، صبر لأجل العلم، صبر لأجل العبادة، صبر فيما امتحن فيه، صبر فيما ابتلي به. علمنا نشأ في حضن أمه وخالته، وأي أم وأي خالة، فأمه بنت الصديق أسماء رضي الله عنها، وخالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ولد وهو عروة ابن الزبير ابن العوام، وأبوه الزبير ابن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، ولد سنة 23. يقول عروة: وقفت وأنا غلام أنظر إلى الذين حصروا عثمان رضي الله عنه، وقد مشى أحدهم على الخشبة ليدخل إلى عثمان، فلقيه عليها أخي عبد الله بن الزبير فضربه ضربة طاح قتيلا على البلاط، فقلت لصبيان معي: قتله أخي. فوثب الذين حصروا عثمان فكشفوني فوجدوني لم أنبت فخلوني. هذا يدلنا على أنه عاش بين الصحابة رضوان الله عليهم، كان رحمه الله له جلد وصبر على العلم، تغلب على أقرانه في طلب العلم بأنه يدخل على عائشة رضي الله عنها. عن قبيصة بن ذؤيب قال: كنا في خلافة معاوية نجتمع في حلقة بالمسجد بالليل، أنا ومصعب بن الزبير وعروة وابن الزبير أيضا وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الملك بن مروان وآخرين. يقول: كنا نفترق بالنهار، يجتمعون في الليل يراجعون العلم ويفترقون في النهار، فكنت أنا أجالس زيد بن ثابت وهو مترأس بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض في عهد عمر وعثمان وعلي، ثم كنت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن نجالس أبا هريرة، وكان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة. يعني يجالس زيد ويجالس أبو هريرة ويدخل أيضا على عائشة. اسمعوا عن جلده في العلم، هذا يقول لأبنائه: ما لكم لا تعلمون، إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، وما خير الشيخ أن يكون جاهل. لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج، أربع سنين، وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته. ولقد كان يبلغني عن الصحابي الحديث فآتيه فأجده قد قال، أخذ قيلولة فأجلس على بابي حتى يخرج ثم أسأله عنه. صبر وجلد لأجل العلم. ويقول الزهري واصفا علمه: سألت ابن صعير عن شيء من الفقه قال: عليك بهذا، وأشار إلى ابن المسيب، فجالسته 7 سنين لا أرى أن عالما غيره، ثم تحولت إلى عروة بن الزبير فوجدته ثبج بحر. وأعجب من ذلك ما يقوله عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، يقول: دخلت مع أبي المسجد فرأيت الناس قد اجتمعوا على رجل، فقال أبي: انظر من هذا. فنظرت فإذا هو عروة، فأخبرته وتعجبت، فقال: يا بني لا تعجب، لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه. أما عن تعبده فقد كان رحمه الله من أزهد أهل عصره، وكان حريصا على قراءة القرآن. عن ابن شوذب قال: كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا، ويقوم به الليل، فما تركه إلا ليلة قطعت رجله. وعن هشام بن عروة أن أباه كان يسرد الصوم رضي الله عنه، كان يسرد الصوم ويصوم الأيام الطوال. أما عن صبره وهي العبادة التي تميز بها هذا العلم الإمام وهي الصبر، سافر عروة من المدينة إلى دمشق، وفي الطريق بوادي القرى أصيبت رجله بآكلة، ولم يكد يصل دمشق حتى وصلت نصف ساقه وتلفت نصف ساقه، فدخل على الخليفة الوليد بن عبد الملك، فبادر الوليد لما رآه باستدعاء الأطباء العارفين بالأمراض، فجاء الأطباء فأجمعوا على أن العلاج الوحيد هو قطعها قبل أن يسر المرض إلى الرجل كلها حتى الورك، وربما أكلت الجسم كله. فوافق عروة بعد لأي على أن تنشر رجله، وعرض عليه الأطباء مرقدا زي المخدر فحتى يغيب عن وعيه فلا يشعر بالألم، فرفض عروة ذلك بشدة، قال: لا والله ما كنت أظن أحدا يشرب شرابا أو يأكل شيئا يذهب عقله، ولكن إن كنتم لابد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة فإني لا أحس بذلك. شوف الخشوع، ولا أشعر به. فحينما ابتدر صلاته وقرأ في صلاته بادروا فقطعوا رجله وقطعوا الأكلة من المكان الحي احتياطا ألا يبقى منها شيء وهو يصلي، فما تضور ولا اختلج. فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليد في رجله، فماذا أجاب الوليد؟ شوف الصبر، الصبر عظيم أيها الأحبة. قال: اللهم لك الحمد، كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا، ولئن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت، فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما عافيت، اللهم إني لم أمشي بها إلى سوء قط. وكان في تلك السفر قد صحبه بعض بنيه، ومنهم ابنه محمد الذي هو أحب أولاده إليه، فدخل دار الدواب فرفسته فرس فمات، فجاء المعزون إليه فقال: الحمد لله، كانوا سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت ستة، فلئن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت، ولئن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت. فلما قضى من حاجته من دمشق رجع إلى المدينة، فما سمع في سفره يذكر رجله ولا ولده ولا شكى ذلك إلى أحد، حتى دخل وادي القرى الذي أصابته فيه الأكلة، وهناك قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما دخل المدينة أتاه بعض الناس يسلمون عليه ويعزونه في رجله وولده، وبلغه أن بعض الناس قال: إنما أصابه ذلك بذنب عظيم. فأنشد عروة يجيبهم متمثلا قول معن بن أوس: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، ولست بماش ما حييت لمنكر من الأمر، لا يمشي إلى مثله مثلي، ولا مؤثرا نفسي على ذي قرابة، وأؤثر ضيفي ما أقام على أهلي. وكان من أحسن من عزاه في ولده وفي رجله رجل اسمه محمد بن طلحة، قال له: والله ما بك حاجة إلى المشي ولا أرب في السعي، قد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله. وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء، وعنه غير أغنياء، من علمك ورأيك نفعنا الله وإيانا به، نفعنا الله وإيانا به ولي به، والله ولي ثوابك والضمين بحسابك. وهو رحمه الله يعني أيضا ترك وقفا عظيما بعدما توفي، بئرا حفرها بالمدينة. والوقف وترك الصدقة الجاري هذه عبادة عظيمة، ونحن يعني حقيقة في هذا البرنامج نفتح الآفاق على أبواب العبادات وأبواب الخير. فإن العبادة والصدقة الجارية مما لا ينقطع بها العمل. توفي في قرية قريبة من المدينة يقال لها فرع، وهي من ناحية الربذة، بينها وبين المدينة 4 ليالي، وهي ذات نخيل ومياه، سنة 93 وقيل 94. ألقاكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين.